المرسلين وعلى الملائكة المطهرين وبعد، فإننا نفتتح هذه الدورة الثالثة من اللقاء الإسلامي الذي عقد لدراسة المسيحية ولدراسة الشبهات التي تثار حول العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. نفتتح هذه الدورة الثالثة بآيات من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعد، فإنني أقدم إليكم الأخ العالم الجليل اللواء مهندس أحمد عبد الوهاب ليحدثكم عن القيامة أو عن الظهور والقيامة إلحاقا بما تحدث به في الليلة الماضية حول الصلب والفداء. فليتفضل.
بسم الله الواحد الأحد. انتهينا بالأمس من الحديث في موضوع أو في قضية الصلب، وهذه واحدة من أخطر القضايا المسيحية باعتبارها صارت ركيزة من ركائز العقيدة التي تبناها بولس وصار لها السيادة فيما بعد، ولم تكن على الإطلاق من وصايا المسيح ولا من رسالته. وماذا رأينا فيها؟ رأينا أن هذه المصادر المسيحية وهي الأناجيل قد اختلفت تماما في كل جزئية تتعلق بموضوعات الصلب، وقلنا أننا نمارس في حياتنا العادية في أي بلد من بلاد العالم عندما تختلف شهادة الشهود ينبذ هؤلاء الشهود ونبحث عن شهود آخرين. لكن السنة الواضحة والعامل المشترك بين هذه المصادر المسيحية كان شيئا واحدا، كل ما كتب قام على ظن وعلى خلاف، يختلف بعضه مع بعض وينقض بعضه بعض. ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحالة في جزء من آية، ولذلك قلت ولا أزال أقول أن من أكبر معجزات القرآن أنه قال بكبرياء الحق وما قتلوه وما صلبوه. ماذا قال؟ قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. كل ما كتب ابتداء من قضية الصلب وملحقاتها القيامة والظهور نجد اختلفوا فيه جميعا من الألف إلى الياء. ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحالة في جزء من آية وليس في آية. ندخل إلى قضية القيامة التي تقول وفق التعليم المسيحي أن المسيح طلب ومات ودفن وقام في اليوم الثالث، وبعد ذلك ظهر لبعض الناس. طبعا عرفنا ان لما ينطبق عليه معتين يدفن في الارض 3 أيام و3 ليالي، لكنها المطلوب دفن يوم وليلتين على احسن الاقوال. بدأت روايات الخيانة تنتشر وسط المجموعة المسيحية الاولى ببطء شديد، وذلك بسبب انكار التلاميذ والحواريين لهذه الروايات. وتشهد الاناجيل على هذا الانكار والتعجب. بعد ذلك استمر ترديد هذه الروايات حتى استسلموا للامر الواقع. من اجل ذلك تاخر الاعلان عن قيامة المسيح وظهوره 7 أسابيع، حوالي 50 يوم، كما تقول رسالة الأعمال التي تصرها لوقا بعد أكثر من 60 عاما من رفع المسيح. يقول جورج كيرب أن أول شهادة عن القيامة لم تعطيها الأناجيل، لكنها جاءت من رسائل بولس، وعلى وجه الخصوص رسالته الأولى إلى كورنثوس إصحاح 15 التي كتبت قبل أقدم الأناجيل ب10 سنوات على الأقل. طبعا كانت بيدرسوا وبيستفادوا بدراسة علماء المسيحية المعاصرين ما قام على غير أساس هو على غير أساس. فما دام موضوع الصلب تناقضت فيه الأناجيل واختلفت، يبقى قص عن ما يترتب عليه من القول بالقيامة وبالتالي الظهور، يبقى ممكن نرفض. ومع ذلك سوف نستمر في مناقشة القضية اعتمادا على الأناجيل.
جاء في إنجيل مرقس الفصل 16 من عدد 1 إلى العدد 8. وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهننا. وذاكرا جدا في أول أسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، وكنا يقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد ضحك لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن يمين لابسا خلة بيضاء فاندهشنا. فقال لهن لا تندهشن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المطلوب قد قام، ليس هو ها هنا، هو هذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذك ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لان الرعد والحيرة اخذتهن، ولم يكن لاحد شيء لانهن كنا خائفين.
حنجد بعد كده ان كل ما يتعلق بالقيامة والظهور وسبق ما يتعلق بالصلب اللي كانوا واقفين شهود وكانوا اقرب ناس للصليب نساء، حنجد القصه ابتدعتها هؤلاء النساء. يقول منهم ان الدافع المقترح لهذه الزياره يدعو على اي حال الى الدهشه. واذا صرفنا النظر عن التساؤل الذي اثير عن من يدحرج الحجر، فمن الصعب ان نجد لان الغرض من زياره النسوه كان جهاز مثل انسان انقضى على موته يوم وليلتان. ان اغلب المعلقين يرددون ما يقوله مونتفيوري من ان السبب الذي تهدى له هذه الزياره غير محتمل البتة. وفي الواقع نجد انه حسب روايه القديس مرقس فان جسد يسوع لم يدهن ابدا بعد الموت، خلافا لما جاء في يوحنا اصحاح 19 عدد 40 الذي يقول فاخذ اللي هما يوسف ونقوديموس جسد يسوع ولقاه باحسان مع الاطيار كما لليهود عاد. ان كثيرا من القراء ده كلام الراجل نفسه سيتفقون القراء مع من انتهى اليه جون كونتيرو من انه من المحتمل أن يكون وصف مرقس محض خيال، لأنه يصور لنا في وصفه بما يعتقد أنه قد حدث. وبالنسبة لما رواه إنجيل متى عن هذا الموضوع لقراءته، يقول جون فينتون أن حدوث الزلزلة ونزول الملاك من السماء وبحراجة الحجر بعيدا وخوف الفراش كلها إضافات من عمل متى. كذلك نجد في إنجيل مرقس أن من لا تطانا الرسالة التي تلقناها من الشاب الجالس عن يمين القبر، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفان. أما في إنجيل متى فإنهن يطعن فخرجتا سريعا لتخبر تلاميذ. ويقول لوقا
ثم في أول أسبوع أو سجلتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعجلنه ومعهن إناث. صح 24 من 1 إلى 10. ثم في أول أسبوع أو سجلتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعجلنه ومعهن إناث، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقف بهن بثياب براقة، وإذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قال لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. إذ كن كيف كلمكن وهو بعض في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن إنسان كأي أناس خطاة ويطلب وفي اليوم الثالث تقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع البقية من هذا كله. وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والبقيات معهن بواتي قمنا هذا للرسل.
طبعا الإخبارية كلها عن طريق النسخ. يقول جورج كيرت إن قصة لوقا عن القبر الخالي تفسير بالمحاذاة النسخ، لكنها تختلف معها في أربع نقاط. بينما يذكر مرقس شابا واحدا عند القبر، نجد لوقا يذكر رجلين. وحسبنا في مرقس إصحاح 16 على 7 قيل للنسوة اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما قال لك. لكن لوقا يشير بدلا من هذا إلى تعليم سبق إعطائه في الجليل، كذلك أنه حسب مصدر المعلومات التي استقى منه لوقا فإن ظهور المسيح بعد القيامة لم يحدث في الجليل لكنه حدث فقط في أورشليم وما حولها. كذلك نجد حسب رواية مرقس أن النسوة قد حملنا برسالة فشلنا في توصيلها لأنهن كنا خائفات، بينما يخبرنا لوقا أنهن قدمنا تقريرا كاملا عما رأيناه وسمعناه إلى التلاميذ الآخرين. وأخيرا فإن قائمة الأسماء مختلفة، لأن لوقا يذكر يونا بدلا من سلومي الذي ذكرها مرقس. نعود الآن طبعا اختلاف كامل ونقل لما بين لوقا ومرقس في كل التفاصيل، ونعود إلى رواية يوحنا.
في رواية يوحنا 20 من عدد 1 إلى العدد 10. وفي أول أسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر أجسام موضوعة والمنجيل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأجسام بل ملفوفا في مولى وحده. فحينئذ دخل أيضا تلميذ آخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما.
قبل ما نتقل للتعريف حصل الأستاذ إبراهيم يقرأ ثاني لأنهم لم يكونوا يعرفون الكتاب
أنه ينبغي أن يقوم من الأموات.
يبقى يقرر كاتب إنجيل يوحنا ان تلاميذ المسيح لم يكونوا يعرفون انه تطبيقا للكتب يجب ان يقوم الاموال. ده تقرير واضح ولا يحتاج الى تاويل. هنشوف ما حدث بعد ذلك. من الواضح ان الاناجيل اختلفت في روايه الزياره وما تعلق به. فرقم واحد يذكر مرقس ان الزائرات كنا ثلاثه من النصف، بينما يقول لوقا انهن كنا جمعا من النساء. اما يوحنا فيجعل بطلة الزياره مريم المجدليه بمفردها التي تذهب فورا لتخبر معها بطرس ويوحنا. ولا كتب الاناجيل على شيء من العناصر الرئيسيه لقصه الزياره سوى ما قالوه عن وجود مريم المجدليه في موضع الصداره بين الزائرات، حتى ان يوحنا يجعلها الزائرة الوحيدة، ومريم هذه كان المسيح قد أخرج منها سبع شياطين. وعند القبر رأت النساء شابا جالسا على اليمين لابسا حلة بيضاء حسب رواية مرقس، بينما هو في مكة ملك الرب، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. أما لوقا فيذكر رجلان بثياب براقة، بينما نجدهما في يوحنا ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الراس والاخر عند القدمين. يعلق فرانس بيرسون على هذا الحديث فيقول اننا نستطيع ان نرى كحقيقه تاريخيه ان مغامره النساء عند القبر قد غطت نسبيا في ثنايا النسيان، حيث طغت عليها القضايا الاخرى الاكثر حيويه. ومن شك انها اضيفت الى تعاليم الكنيسه عندما هدأت الامور واستقرت، ثم ما لبثت ان خرج منها تلك القصه التي تناثرت على نطاق واسع في الكنائس المسيحيه في اوروبا واسيا. وهكذا فان الشاب الواحد الذي كان عند المقبره، والذي كان في الحقيقه شابا واحدا حسب القصه الاصليه، قد اصبح بمرور الزمن الملاك العظيم في انجيل متى، وزائرين سماويين بثياب براقة في إنجيل لوقا. وهكذا أيضا في حركة الحجر بعيدا عن القبر قد أصبحت موضوعا للكثير من الحدث والتحليل. فقد قال بعضهم أن الحجر دحرج نفسه بعيدا، بينما قال آخرون دحرجته الملائكة. يبقى الشواهد التي أعطت القول لقيامة المسيح وبالمقبرة الخالية وقيامة المسيح كلها تناقضت مع بعضها واختلفت. والقاعدة قالنا في الخلاف يبقى يرفض شهادة الشهود.
في الحقيقة أنا لي تعليق على هذا الأمر. امبارح أنا تقريبا اتكلمت عن أن المسيح عليه السلام لم يكرم، وعلى هذا الأساس تبقى قضية الصليب باطلة، وكل ما هو باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل أيضا. لكن أنا إحنا بنستمر في المناقشة لكي نزيل كل الشكوك اللي في أذهان الناس. أنا عندي قضية من القضايا دلوقتي قبل الظهور، وهي قضية الدفن. لما نيجي في انجيل متى نبص نلاقي في متى يقول ايه؟ ان اليهود طلبوا من بيلاطس ان هو يعمل حراسه على القبر، طلبوا من بيلاطس ان هو يعمل حراسه على القبر، وان هو يعني يضع حجر على القبر ويختم هذا الحجر حتى لا ياتي تلاميذ ويسرقوا الجثه وتبقى الضلاله الاخيره اشهر من الاولى. وبعدين بيلاطس أطاع الأمر بتاعهم استجاب لهم، ولما استجاب لهم دفن المقبوض عليه في القبر. وبعد ما دفن المقبوض عليه في القبر وضع الحجر ووضع الحراس، وضرب حراس من رؤساء الكهنة أيضا. ثم نأتي إلى دحرجة الحجر وإلى فقدان الجثة، وبعدين نيجي نبص إلى الحراس يذهبوا إلى رؤساء الكهنة ذاكين مفزوعين الجثة اتسرقت واحنا نعمل ايه ونسوي ايه. وبعدين رؤساء الكهنة يقول لهم اطمئنوا احنا هنجيبكم فدة كثيرة جدا، وقولوا للناس ان تلاميذ الجن اخذوه وسرقوه واحنا نيابة واحنا هنتشفى لكم. هنقرا الكلام ده من الاناجيل عشان نشوف اللعبة او المسرحية اللي اتعملت. هذا الى انني اقول وما زلت اقول ان الاخبار اللي وردت في الاناجيل الاربعة بعد العشاء الاخير اخبار كلها مشكوك فيها، لان التلاميذ باقرار المسيح ان هم هيهربوا وبالواقع ان هم هربوا فعلا، فكيف تأتينا هذه الاخبار؟ احنا على اي حال هنقرا من انجيل متى اصحاح 27 من عدد 62 الى عدد 66، وبعدين هنكمل من انجيل متى ايضا اصحاح 28 من عدد 11 الى 15. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون الى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا ان ذلك المجل قال وهو حي اني بعد 3 ايام اقوم، فمر بضغط القبر الى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب انه قام من الاموات، فتكون الضلالة الاخيرة الشر من الاولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوا كما تعلمون. فمضوا وضبطوا. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. هذه الاجراءات الاولى اللي اتعملت، ان هم مضوا وضبطوا القبر، ودي الاجراءات اللي هي تعتبر مهمه جدا دوليا مش بس في اورشليم، على اعتبار ان الملأ كله يعرف عنها. طيب بعد كده مثلا تحركه الحجر، ملأ تحرجه او اتدحرج او الزلزله حصلت، يعني لو الاستاذ اللواء عمل 4 جداول وبين ما قالوا مكة وما قالوا مرقس وما قالوا لوقا وما قالوا يوحنا، هتبص تلاقوا تناقضات عجيبة ورهيبة أيضا، وبعدين تبص تلاقوا حاجات يعني جاءت من الخيال أكثر من الواقع. على أي حال الحجر اتدحرج إزاي؟ هنشوف الموضوع ده يعني بعد ما نقول النص ده. وفيما هما ذاهبتان اللي هما مريم المجدلية ومريم الثانية، إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان. أجد عندك إنجيل متى صح 28 من عدد 11 إلى عدد 15. وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فدة كثيرة قائلين: قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيابه. ويسمع ذلك عند الوالي فنحن نستعصفه ونجعلكم مطمئنين. فاخذوا الفضه وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم. هذا مكتوب في انجيل متى، يعني ان الجدل مش موجود، فان الله سبحانه وتعالى بيضلل الناس والجدل مش موجود، وبعدين الحراس بيروحوا لرؤساء الكهنة ويستبركوا مسألة ان التلاميذ اللي هم خرجوا هم الاسرائيل. نيجي الى القرائن. احنا طبعا يعني بنقول ان الكتاب المقدس بيكمل نفسه. نيجي الى القرائن عشان نقدر نقول ان المسيح لم يكن بدعة ولم يكن فرد في تاريخ الانبياء، ولكنه كان يعني نقدر ضرة في العقد المنظوم في 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 جبين الكون كله. فنبص نلاقي قصة حدثت لليهود أثناء السبت. اليهود المسيحيين في أرض بابل اشتكوا على دانيال وقالوا إن دانيال هذا لا يتعبد للآلهة التقليديين، فأمر الملك بأن يرمى دانيال في جب الأسود. وبعد ما أمر الملك أن يرمى دانيال في جب الأسود، وضع الحجر ووضع الأختان على الحجر ووضع الحراس. هذه قرينة لا بد ان احنا ناخذها في الاعتبار. ووضع الحراس وبعد ذلك كان الملك حج دانيال فجاء مع حج وجاء في نور الصباح بدأ يعني بيظهر بدأ دانيال وراح إلى الجبل وقال بصوت في حزن يا دانيال يا عبد الله الحي شوف ازاي هل قدر إلهك أن يخلصك؟ فرد دانيال من وسط الأسود هذه المعجزة الغريبة بقى رد دانيال من وسط الأسود وقال نعم يا سيد الملك لاني وجدت بريئا عند الله وعندك. فالملك فرح وقال للجموع ارفع الحجر هلا أجمع به كأن الأختام ترفع في وجود شهود وشهود يعني رجال مش مثال ارفع الحجر يبقى الحجر كان كاتم على أنفاس دانيال قال لهم ارفع الحجر والحراس موجودين وطلع دانيال والملك يمسك دانيال على انه يشوف هرشة اسد او هرشة سبعة او اي حاجة ما في اطلاقا استغرب الملك ازاي ان الله نجي قال له يا سيد الملك الاسود دول كانوا زي القطط لان انا بريء وبعدين الملك فرح طبعا وامن برب دانيال الواحد الاحد وقال ايه قال الحاقدين على دانيال يلقوا في جب الاسود والبارك بقى الحاقدين على دانيال يلقوا في جب الاسود فقام بمسك الحاقدين على دانيال يدوبك على باب الاسود الاسود نهجتهم بسرعه ودانيال قعد يوم بليله لم تضر هنعرف الجزء اللي هو عشان نشوف القرينه ماشيه ازاي في سفر دانيال اصحاح 6 من عدد 18 الى عدد 24 حينئذ مضى الملك الى قصره وبات صائما ولم يؤتى قدامه بسراريه وطار عنه نوم ثم قام الملك باكره عند الفجر وذهب مسرعا الى جب الاسود فلما اقترب الى الجب نادى دانيال بصوت اسيف اجاب الملك وقال لدانيال يا دانيال عبد الله الحي هل الهك الذي تعبده دائما قادر على ان ينجيك من الاسود فتكلم دانيال مع الملك يا ايها الملك عش الى الابد الهي ارسل ملكه وسد افواه الاسود فلم تضرني لاني وجدت بريئا قدامه وقدامك ايضا ايها الملك لم افعل ذنبا فهنا فرح الملك بك وامر بان يصعد دانيال من الجب فاصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لانه امن بالهه فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود وهم وأولادهم ونساءهم ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم وهنا تمجد الله في قصة دانيال فأنا لما أجي هذه القرينة كان ينبغي أن تكون إذا كان المقبوض هذا اللي هم دفنوه حقيقة هو المسيح لماذا أخذوه ليه ما كانش القبر عليه حجر ويجي الشهود يرفع الحجر ويشوفه هو فعلا قام واذا قام ايه اللي يخليه يطير يقعد مكانه ده كان الناس تتاكد ان هو قام عشان يتاكدوا ان هو المسيح يبقى المساله فبركه والمساله ضلال ولذلك احنا ناخذهم بكلامهم هم بيقولوا ايه بقى لما بيسافروا مع بيلاطس قالوا كده لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول الشعب انه قام من الاموات فتكون الضلالة الاخيرة اشر من الاولى التلاميذ هربوا كانوا جبنة لا يقدروش ابدا يسرقوه لكن الضلالة اللي هم عملوها اليهود ايه هي ان هم اتفقوا مع العسكر الرومان واعطوهم الفضة وقالوا لهم كده قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام فكأن القبر ذاته مسألة باطلة ومسألة غير يقينية على الإطلاق والإيمان من أهم عناصر حياة الإنسان فالإنسان الذي يبني إيمانه على أمور باطلة يبقى إنسان مزعزع العقيدة واهي الإرادة يعني لا يمكن إطلاقا أن يأمن على حياته طالما أن أباطيل هو أسف على حياته دي من ناحية
تعليق
ما في تعليق
خلصنا
دلوقتي لا لسه الناحية الثانية ان احنا لما نبص نلاقي من اخطر الامور احنا نعرف ان الانجيل يعني تكملة للتوراة. من اخطر الامور ان التوراة بتقول لك المعلق ملعون من الله. ده التوراة بتقول كده هو. وده جاء في سفر التثنية اصحاح 21 عدد 33. المعلق ملعون من الله. المسيح عليه السلام في اكثر من موضع قال من منكم اذا كتنا على خطيه. من منكم يبكتنا على خطيه؟ هل هو كان يدعو الى ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يغفر الا بالصليب؟ ده اللي انا عايز اشوفه بالظبط. لما نيجي انا في انجيل مرقس اصحاح 12 نشوف هو بيقول ايه. ودي مهمه جدا يعني. انجيل مرقس اصحاح 12 فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أي وصية هي الكل. الكلام ده إنجيل مرقس أصحاح 12 من عدد 28. أي وصية هي الكل؟ أقولها ثاني. أي وصية هي الكل؟ فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى. وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. إذن الحياة كلها تقوم على حب الله وحب الإنسان. فقال له كاتب جيدا يا معلم بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر سواه ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله ولم يكن أحد بعد ذلك أن يسأله. فكأن المسيح عليه السلام حينما أراد أن ينادي نادى بالمحبة وحينما أوصى تلاميذه نادى للتوحيد بأن الله واحد أحد ونادى بحب الإنسان لأن حب الإنسان من حب الإنسان لله سبحانه وتعالى. لأن أنا لما أقول إن أنا بحب الله وأبغض الإنسان اللي خلقه ربنا يبقى أنا زي ما أنا أجل الأستاذ الدكتور جميل يقول له أنا بحبك وفي الوقت نفسه أنا ببغض ابنه. يبقى أنا إذا بغضت ابنه كأني ببغضه بالتالي. فالإنسان الذي يبغض الإنسان فكأنه بيبغض الخالق الإنسان. أما إذا كان الإنسان بيحب الإنسان فهذه المحبة تأكدت أنه بيحب الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. الناحية الثانية نبص نلاقي أن المسيح بيبين في إنجيل يوحنا يقول لهم لا تظنوا أن يأتوكم إلى الله. وده يدل على إنسانيته وعلى أنه هو بشر كأي بشر من الناس. لكن يوجد الذي يشكوكم. مين هو؟ موسى. لان انا مبشركم برساله موسى ما بجيبش اكثر من موسى. يعني كان المسيحيه هي المصححه لرساله موسى ليس اكثر ولا اقل. فنبص في كل هذا لم ينادي المسيح لا بالصليب ولا ينادي حتى الغفار. نجي الى الغفار ماذا قال؟ اغفروا بعضكم لبعض لجاي يغفر لكم ابوكم الذي في السماوات فتواكم. كأن الله سبحانه وتعالى لما يشوفني أنا بغفر لأخي الله مسجم هو يغفر لي. أكتفي بهذا.
ننتقل إلى ما يسمى موضوع الظهور. والاثنين في الواقع رغم أنهم شغلين حيز قليل في الصفحات الأخيرة بالأناجيل إنما هي ركائز القضية. عرفنا في اللقاء الأول أن إنجيل مرقس وده رأي علماء المسيحية هو أقدم الأناجيل ومنه أخذ متى ولوقا. لو رجعنا كالعادة إلى إنجيل مرقس لنرى ماذا يقول في ظهور المسيح المفروض يقول لم يقل شيئا. لماذا؟ لأننا علمنا أن الإنجيل الأصلي إنجيل مرقس الأصل الذي يوصل إليه شخصيا وقد قبل العدد 9 من الصحاح الأخير. العدد اللي بعد كده هي اللي بتتكلم على ظهور المسيح وإعطاء تعليمات للتبشير بالإنجيل للخليقة أو للعالم. لكن لو رجعنا إلى الأناجيل، أناجيل مرقس المتداولة حاليا والموجودة ضمن العهد الجديد، نجد إن في أعداد بعد العدد كلام العدد 9 فصاعدا موجودة واللي بتتكلم على الظهور. ولو تذكرون حضراتكم قلنا كل إنجيل له مشاكله، إن من ضمن مشاكل إنجيل مرقس الإضافات التي أدخلت عليه تتحدث عن الظهور، ودي إضافات اتفق العلماء إنها كتبت وألحقت به بعد عام 180 ميلادي. ولما كان مرقس كتب كتابه حوالي 68 محدش عارف بالضبط، يبقى إذن الإضافات دي أضيفت بعد 120 سنة. مادام هذا هو الموقف مع مرقس، يبقى بالتالي إذا كان لوقا ذكرها وإذا كان متى هذول طبعا من مصدر أو لآخر ارتبطوا بهذا الموضوع. دلوقتي هنقرأ ما يقوله مرقس الذي أضيف إليه هذا الكلام في موضوع الظهور.
وبعد ما قام باكرا جاء إنجيل مرقس 16 عدد 9 إلى 11. وبعد ما قام باكرا في أول أسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كانت قد أخرج منها 7 شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينقون ويبكون، فلما سمعوا أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا.
يقول جون فينتون على حسب معلوماتنا فإن إنجيل مرقس الذي كان بين يدي مكة قد انتهى عند الإصحاح 16 العدد 8، وعلى هذا فإن ظهور يسوع للنساء في إنجيل متى 28 تحت 28 على 9 قد أضافه متى. وحسبما نعلم فإن إنجيل مرقس لم يحتوي على أي روايات تتكلم عن ظهور الرب المقام من الأموات. بعد ذلك نجد روايات متى عن الظهور لن نقرأها جميعا ولكن ناخذ جزء منها. وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع حسب رسالة الوقت، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. الأناجيل باستمرار في هذا الموضوع يريد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحق، فتجد الأناجيل اتفقت على أن التلاميذ شكوا في هذا الذي أقيم وهذا الذي ظهر. النص الأول شافوا حاجة ولكن بعضهم شاف. نذهب إلى يوحنا لنرى كيف يتحدث عن عملية الظهور.
إنجيل يوحنا 20 ماذا 13 على 10 يعني من عدد 11 أحسن من عدد 11 إلى عدد 18. عايزين نسمع النصوص هي لأن دي برضو هتخدمنا في القضية اللي احنا نتكلم فيها. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال له يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني. فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. قال لها يسوع يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع لا تنسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا.
من الواضح أن رواية الأناجيل بالنسبة للظهور اتفقت بالخلاف زائد ركزت جميعا على الشك شك التلاميذ وان الحديث بدأته بعض الناس. لقد شك التلاميذ جميعا في مراته مريم المجدليه ومعها النسوة عن قيامة المسيح من الأموات. فحين حسب النص رجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر ثم تلاميذ البخيل لأن يهودا كان طار بهذا كله تراءى كلامهن كلام النسوة كالهذيان ولم يصدقوهن. يبقى جميع التلاميذ استنكروا فكرة القيامة والظهور. فخام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر أكفانا موضوعا خلي بالنا بطرس بالذات فمضى متعذبا في نفسه المكان. يبقى النص واضح التلاميذ كلهم شكوا في قصة القيامة وبطرس بالذات ما كانش عنده فكرة عن هذا الموضوع. إلا أن أناجيل مرقس ومتى ولوقا ثلاثة المتشابهة تذكر لنا حديثا جرى بين المسيح وتلاميذه. تقول هذه الأناجيل أنه تنبأ فيه بقتله ثم قيامته من الأموات. هذا الحديث وذكر حضراتكم إيه اللي قلنا عبارة عن لما قال بطرس جعله يساوي رئيس التلاميذ ويحل ما يحل ويربط ما يربط وبعد أربع سطور قال له اذهب عني يا شيطان. هنقولها ثاني. احنا شفنا قبل كده ان بطرس فوجئ بموضوع القيامة ما كانش مصدقه وترى الكلام كان هزاع وراح وعاين القبر المقبرة الخالية وما شافش الجسد فمضى متعجبة في نفسه. اذا لصفة التلميذ وكبير التلاميذ لو كان المسيح اعطى تعليمات قبل كده في هذا الموضوع لازم تكون لزقة مخ فنشوف هل المسيح اعطى تعليمات ولا لا. يقول الانجيل ثلاثة دول متفقين مرقس ولوقا ومتى ابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان اللي هو المسيح ينبغي ان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل وبعد ثلاثة ايام يقول وقال القول علانية للسر مع واحد انما لكل الناس. فاخذه بطرس اليه وابتدا ينتهره فالتفت وابصر تلاميذه فانتهر بطرس قال اذهب عني يا شيطان لانك لا تهتم بمال الله ولكن بمال الناس. كان قاله بطرس في الاصحاح 8 ومتى في الاصحاح 16 ولوقا في الاصحاح 6. يبقى اذا اجمعت ثلاث اناجيل على ان المسيح اعطى تعليمات لتلاميذه خبرهم انه سوف يقوم. يبقى لما يجي انجيل يوحنا يقول ان الكلام قرأ كالهذيان وبعدين يقول في اصحاح اخر انهم لم يكونوا يعرفون الكتاب الذي يقول انه ينبغي ان يقوم من الاموات. ماذا نقول؟ نقول ان هذه الاناجيل تمثل للمسيح قول لم يقوله على الاطلاق. اما انه قال الكلام الاولاني لبطرس وقال القول علانية الانجيل بيقول انه قال القول علانية كل الناس سمعت وفهمت يبقى اصلا كان منه. يبقى لما تيجي الاناجيل تشك في صدق القيامه بالنسبه للتلاميذ يبقى دول الناس ما حدش صدقوا في اي حاجه يقولوها. اتكلموا عليهم كلهم كلام وبيصروف عرضوه منه. لكن المؤكد ان هذه الاناجيل تنسب للمسيح قولا لم يقل. يقول انجيل يوحنا في تبريره لشك التلاميذ وخصوصا بطرس ويوحنا لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. يعني بدافع عن شك بطرس أنه ما يعرفش الكتاب. الكتاب يعني نبوءة للعهد القديم أو نبوءة قال نطق لها المسيح تحقيق العهد القديم أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. طب وإزاي الكلام ده يتفق مع أن المسيح علمهم وشتم بطرس وقال له اذهب عني يا شيطان. يعني حتى لا يمكن بطرس يشتم. ماذا حدث؟ الذي حدث أن المسيح له مسيحية حقة تقوم على لا إله إلا الله المسيح ورسول الله. وقلنا إن النص ده نقدر نحطه تحت النص اللي موجود حاليا في الأناجيل لما في إنجيل يوحنا قرب ساعاته الأخيرة رفع عليه إلى السماء وقال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. بمعناها لا إله إلا الله المسيح رسول الله والمسلمين يؤمنون بصدق هذا الكلام. وفي مواقف كثيرة قال كيف تدعوني صالحا لا يسعى أحد صالح إلا واحد وهو الله. وقال اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد
وأشياء كثيرة من هذا النوع في شرط التوحيد. الجزء التالي من رسالة المسيح هو الدعوة إلى تمسك بالناموس وشريعة موسى واللي يعرفها كل ما يقرأ الكتاب المقدس، والتخفيف عن بني إسرائيل من بعض الأحكام القوية التي ربطت عليهم عصابا لهم عما مضى. الجزء الثالث والأخير من رسالته هو البشارة بالنبي الآتي بعده، واللي سيتعرض لها الأستاذ إبراهيم باكر إن شاء الله بالتفصيل، ويجوز علينا تعليق عليها. هذه هي رسالة المسيح الذي جاء بنصر الأناجيل رسولا إلى بني إسرائيل، لأنه قال ما جئت إلا لحراس بيت إسرائيل الضال. وتعبير بهذه الصورة معناها أنه جاي للإسرائيليين فقط، إنما لو جئت لبني إسرائيل يبقى لسه ممكن إمكانية لغوية تسمح أن يروح لقبائل أخرى أو الناس آخرين. ووصف تلاميذه الزاهدين للتفسير قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا، بل اذهبوا بالحري إلى صراط إسرائيل الضال. يبقى حصر رسالته ورسالة تلاميذه في بني إسرائيل. القرآن الكريم يقول ورسولا إلى بني إسرائيل، رسالته محصورة في بني إسرائيل، لكن لا يمنع إذا كان حد عايز يتفجر يتفجر. اليونان ما كان لها حكمة مثلا، يجوز كان فيهم موحدين زي سقراط. لا شك ان هذه الحكمه وهذا التوحيد والدعوه للفضيله اللي تبناها بعض فلاسفه الاغريق بتنتشر بحكم معاملات الانسان، ك بيسموا الانسان حيوان اجتماعي، اكوانات البشر في تجاره وفي علم في علم تراوده، فالناس بتنقل الحكمه من مكان الى اخر. لكن اساسا هو جاي بني اسرائيل، ويتفق القران مع الانجيل في هذا الوضع. لكن لما نتكلم على المسيحيه التقليديه بقى اللي هي الشيعه اللي ديت انا بسميها باستمرار مسيحيه كوري، المسيحيه دي قامت لم ترى في مسيحيه المسيح سوى الصلب والتعليق على الصليب وسفك الدم بس. هو صرح بكده قال عرفتم أيها الإخوة أن لم أعزم أن أعرف إلا المسيح وإياه مطلوبا بس. هذا هو إنجيل بولس الذي قام يبشر به. لكن دعوة إلى التوحيد والصهر والنقاء ودعوة إلى المحبة والكلام الحلو اللي موجود في الأناجيل عن كل هذا وضعه بولس جانبا، وصار يدعو إلى هذه المسيحية مسيحية الصليب وفك الدم. وللأسف أن هذه المسيحية التي شاعت وذاعت. الفكرة تمت بناء على ايه؟ بناء كما يقول علماء المسيحية وحارة دلوقتي على ان في حدث معين حدث في فلسطين منذ 2000 سنة تقريبا، وهو قتل المسيح على الصليب. ده عبارة عن تاريخ، واتفقنا واتفق الناس على ان هذه الكتب التي قالت هذا الكلام كتب مؤلفة بكل معنى الكلمة معرضة للصواب والخطأ. بما ان هذا تاريخ وتاريخ متناقض، فمن المعلوم عند كل الناس ان التاريخ عباره عن عمليه احتمال. هو بيتكلم عن احداث، الناس بتبقى معتقده ان التاريخ حاجه بالنسبه لملك معين او لجيل معين، وبعدين بعد قرن او قرنين يبان ان الكلام اللي قال ده كله كلام كذب. عندنا في الفراعنه اشتهروا بهذا، يجي ملك زي تحتمس غضب عليه اوكتوس حتشبسوت، فابتدى يصب كل الكلام اللي كانت كتبها على نفع بالنسبة لعهدها عشان طبعا يزور ويكتب كلام منسوب له. وبعدين ما لحقش يكمل هذه العملية، واللي بيزوروا معبد الجير البحري في الأقصر بيجدوا بقايا عملية الحربشة والصفر. رمسيس الثاني اللي بيسموه رمسيس العظيمة بعظم واحد أو إلى آخره، والله أعلم كان ده هو فرعون موسى أو حاجة زي كده، اشتهر بأن راجل مزور اللوحات والمسلات اللي كتبها كأنه هو ده قصر الله، كأنه راجل ليس من هنا يعني مش من أبناء آدم، إنما كان له نجرة من السماء. كذلك الحضارات اللي قائمة كان في باب القديمة وغيره بالوثائق اللي أشملها مدلول كثير. إذا التاريخ بشارك العلماء قائم على احتمال، وكل ما قام على احتمال معرض للخطأ. هل ممكن ان تقوم عقيده على احتمال او على تاريخ يعني على احتمال؟ يبقى اذا ممكن في يوم الايام تنهار هذا. لو ثبت انه لم يطلب يبقى العقيدة القائمة على الصلب تنهار. نرى بقى ماذا يقول علماء المسيحية في هذه القضية الهامة. لقد ربطت المسيحية التقليدية نفسها بالقول بأنها تقوم على أحداث تاريخية مثل قتل المسيح على الصليب وقيامته في اليوم الثالث، بحيث لو تعذر إثبات وقوعها ما كان للمسيحية من برهان ودعيم. وفي هذا يقرر علماؤها هم أربعة أو الاسم ماكينون يقول إيه؟ أن المسيحية تعتبر عقيدة تاريخية بمفهوم حلما تناظرها في أي من العقائد الأخرى، ذلك أنها إما أن تظل قائمة أو تنهار بناء على حقيقة ما كان من أحداث معينة جرت دعم لأنها وقعت خلال فترة زمنية محددة تقدر ب 48 ساعة في فلسطين منذ 2000 عام تقريبا. لكن إذا نظرنا إلى السؤال بعين صحيحة لوجب علينا الاعتراف بأنه لا يمكن إثبات أن المعتقدات التي تقوم على الأمور التاريخية يمكن اعتبارها حقائق مؤكدة. وبتعابير الأدب فإن تلك المعتقدات لا تملك أكثر من درجة عالية جدا من الاحتمال والترجيح. هنقول التاريخ، التاريخ لا يمكن أبني عليه عقيدة، ممكن أبني عليه رأي، أبني عليه فكر سياسي، فكر اقتصادي، لما أبني عليه عقيدة، عقيدة دي هتحدد يعني تحدد مصيري النهائي، يبقى ده كلام يقوله غير العالمين. نرجع ثاني لموضوع الظهور نقد رأي عالم كبير في تاريخ المسيحي اسمه هارنك عالم ألماني، بيقول إن هناك عددا من النقاط مؤكدة تاريخيا، منها أن أحد من خصوم المسيح لم يره بعد موته على الإطلاق. وفي الواقع الملاحظ في سيد إبراهيم والربط بين دانيال والنجاة خصوم مشاهدوا عليه كانت ذكية جدا، أما تنبهتش لها إلا دلوقتي. لأن المفروض عشان خاطر نقطع شكل اليقين بيقين يبراهد ان يجب خصوم يعينه ان قام بهذه الصورة يبقى انتهى، وانه لا يمكن التحقق بيقين من تواتر مرات الظهور وعدد دول قالوا ظهر هنا ودول قالوا ظهر هنا ومرة المكان اختلف وعلى الناس اللي شافوا اختلف بهذه الصورة، وان القبر الذي كان خاليا في اليوم الثالث لا يمكن اعتباره حقيقة مؤكدة تاريخيا باي حال من الاحوال. هذا ما يتعلق لموضوع الظهور. طيب قيل ان المسيح تفق المسيحية مع الاسلام في نقطة، لان المسيح صاعد الى السماء، لكن المسلمين يقولوا صاعد قبل الصلب والمسيحيين يقولوا صاعد بعد كده. بعد كده فين اختلفوا فيه، حتى ديت اختلفوا فيه. يقول أدولف هارنك إن الاعتقاد بأن يسوع صعد إلى السماء بعد 40 يوما من القيامة قد أخذ يشق طريقه تدريجيا ضد المعتقدات القديمة التي كانت تقول بأن القيامة والصعود حدث في نفس الوقت، كذلك ضد أفكار أخرى كانت تؤمن بوجود فاصل زمني أكبر بين الحادثين، على أن بولس لا يعلم شيئا عن الصعود. وحسبما جاء في إنجيل لوقا 24-51 فإن الصعود إلى السماء قد حدث في نفس يوم القيامة، ومن المحتمل أن يكون ذلك ما جاء في يوحنا 20-13. إن القول بأن الصعود حدث بعد 40 يوما من القيامة ذكر لأول مرة في سفر أعمال الرسل، ولقد قالت بعض الطوائف والمصادر المسيحية أن الصعود إلى السماء حدث بعد 18 شهرا من القيامة، وقالت أخرى حدث بعد 11 يوما، بعد 11 عاما. لخبطة كاملة في كل ما يتعلق من أول موضوع المسيح مع تلاميذه في الحديقة ومحاولة قوة الظلم القبض عليه إلى منفى في هذا المرجع القرآن الكريم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن.
كلها مسائل ظنية. قالها القرآن في جزء من آية حوالي 2 آية. وبعدين ساعد العلماء علماء النفسية نفسهم ليالي وأيام وسنين وقرون حتى وصلوا إلى نفس النتيجة التي ذكرها القرآن الكريم. مش عايز أتكلم على بعض الأفكار المسيحية المعتبرة اللي بتقول إن المسيح نزل إلى الجحيم عشان يخلص الأنبياء الموجودين. الكلام ده مش عقيدة جانبية، ده عقيدة رئيسية. إنما ده من ضمن الأفكار اللي هناك، يعني عشان لو حد من إخواننا سمعها لا يفاجأ ولا يصدم. يبقى عندنا بعد ذلك ان نذهب الى بولس للتعريف
بالصدر. في تعليق بسيط احب اقوله، ان القضية اللي احنا اتعبنا نفسينا فيها الليالي الطويلة ده هي قضية الغفران. لما انا اجي استقرأ انجيل متى اصحاح 9 من عدد 6، قصة هنا وضمننا من هنقرأ، يعني قصة عن واحد المفلوج قدموه للمسيح. المفلوج يعني مشلول، انسان مشلول قدموه الى المسيح ايمانا من الناس اللي هم شالين المشلول ده، هو ان المسيح نبي الله ويقدر هو يشفيه. وبعدين المسيح ايضا شاف ان الناس عندها قوة ايمانية. يعني انا اضرب مثل بسيط، انا مريض، ابني بياخدني لدكتور عارف ان ده دكتور طيب جدا وممتاز وان شاء الله يكون الشفاء عليه، فانا بتحرك مع ابني لهذا الدكتور على اعتبار ان انا انال الشفاء. فانا بتحرك بقوه ايمانيه بتدفعني الى الايمان بهذا الدكتور، لاني انا لو لم اؤمن بان الله قادر ان يشفيني بهذا الدكتور يبقى اي علاج لا قيمه له. فنقرا الجزء عشان نتفاهم والاخوان يعني يشوفوا الموضوع بتاعنا. فدخل السفينة وأجتاز وجاء إلى مدينته، وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. أنا هقرأ النص وبعدين هنعلق عليه. قال المفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدد. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى جموعه تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. ده الأصحاح 9 من إنجيل متى، هنشوف التعليق عليه. المسيح أول ما شاف المفلوج قال إيه؟ مغفورة لك خطاياك. ومغفورة ده اسم مفعول لفاعل تقديره، الله سبحانه وتعالى غفر لك، لأن الإنسان لا يقدر أن يغفر. زي ما أنا أقول كده المغفور له فلان الفلاني، أنا ما غفرت لهذا الإنسان، لكن أنا يعني إيمانا إن الله قادر أن يغفر لهذا الإنسان. فمغفورة اسم مفعول لفاعل تقديره الله. بل هو جاء أكثر من كده، ذات قال لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. يعني كأن الله سبحانه وتعالى منح المسيح سلطان أن يغفر الخطايا بكلمة منه، مش محتاج أن هو يتسلب عشان خاطر يغفر الخطايا للناس. أكثر من هذا أن هو أعطى لبطرس التلميذ الخايب أعطى له سلطان أن يربط وأن يحل. جاء في إنجيل متى أصحاح 16 من عدد 19: وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. يا ناس أين العقل؟ هل الإنسان يقدر أن يغفر ورب الإنسان لا يقدر؟
مش معقول ابدا. بابا روما يقول غفرت لك، والله ما يقدرش يقول للانسان غفرت لك، لازم يعمل وسيله من الوسائل. هذا باطل قطعا، لان الله قادر ان يغفر كما خلق الانسان. ايهما اكثر، اخاف الانسان ام ان يغفر للانسان؟ فالنص هنا بيقول لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا. للاسف ان الاناجيل اللي وصلتنا اناجيل وصلتنا بعد 100 سنه من حياه المسيح. لما هي وصلتنا باضافات وزيادات وحذف زي ما قال جزاه الله كل خير السيد اللواء احمد عبد الوهاب. نيجي هنا المسيح يعلم الناس اللي حواليه. هو قال في انجيل متى اصحاح 7، انجيل متى اصحاح 7 عدد 21 الى عدد 23، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. لعب الروح القدس دورا عجيبا بين الناس لدرجة أنهم كانوا